أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. بحثنا اليوم في عنوان جنود العقل وجنود الجهل، وبحث للراحة بمعنى زوال التعب والمشقة، والتعب وهو شدة العناء. ومعلوم أن البحث في هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى له مداخله في عنوان الراحة الممدوحة والتعب المذموم. وما أردنا ببحث التعب لكونه جندي من جنود الجهل، والراحة التي هي جندي من جنود العقل، والسهولة وضدها الصعوبة. ومعنى السهولة هو عنوان الانقياد بلين وسهلة، والصعوبة وهو نقيض الذلول. وعندنا المحافظة وضدها التهاون، والمراد من المحافظة والتعاهد وقلة الغفلة فيها، والتهاون هو اللامبالاة والخزي. ولذلك بحثنا في هذه الليلة بحث عن حقائق مفهوم الراحة وحقائق مفهوم التعب. الله سبحانه وتعالى حينما نظر إلى المؤمن نظر له أنه عليه أن يستمد مقام لقاء الله سبحانه وتعالى، ولقاء الله بلقاء تجليات ما يبني له من دائم البقاء. فربما يكون الإنسان يتعب في زمن، في يوم أو يومين أو ثلاثة، يؤمن الراحة الدائمة، فمع تعبه لا يسمى إنسانا مشغولا وتعبا، بل يقولون الناس عنه أن هذا يطلب الراحة مع كونه يطلب ماذا أو يعمل بالتعب والمشقة. العقلاء وأهل العقل ينظرون إلى الذي يبني دارا أنه يبني راحة، والذي يبني مستقبلا أنه يبني الراحة، ولا ينظرون إلى عمله الدؤوب وتعبه بأنه تعب، وينظرون إلى الذي يهدم حياته ويصرف ماله بأنه سيكون تعبا، كالذي مثلا يلعب بالقمار أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فإنه يضيع ماله بهذا السرف وبهذا الميسر، أو الذي يشرب الخمر يقولون أنه تعب في كل حقيقته. ولذلك يستطيع العقل أن يستكشف حقيقة الراحة ولو كانت في قلب التعب، وحقيقة التعب ولو كان في قلب الراحة واللعب واللهو. وإذا طلب الإنسان الراحة كانت الراحة الممدوحة عنده، طبعا المراد من الراحة هي الراحة الممدوحة، لا الراحة التي هي من قبيل التهاون والتضييع، فإن ذلك جندي من جنود الجهل وليس جندي من جنود العقل. إذا طلب الراحة الإنسان سهل الأمر عليه وسلت نفسه. ولذلك الله سبحانه وتعالى عبر أن المؤمنين في راحة عما عليه أهل الدنيا، في دنياهم لهم الراحة وفي آخرتهم لهم الراحة، حتى لو أصيبوا بمصائب قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى جعل عليه على هؤلاء الصلوات، وأنساهم القلق، وأخرج عنهم الجزع، ولا ألبسهم لباس الصبر، وسعدوا في قلب عنوان المصائب، بينما الآخرين متعبون حتى في جمع دار الدنيا، ولو لم تكن لديهم مصائب، ولو لم تكن لديهم بلاءات، هم تعبون لأنهم طلبوا هذه الدنيا. طالب الآخرة هو إنسان مرتاح قلبه، عما في أيدي الناس، لكن طالب الدنيا هو تعب كلما نظر إلى شيء تمناه لنفسه، مع أنه مفارقه، مع أنه يختار الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهو دائما تعب. لذلك ورد في الروايات: الدنيا كماء البحر، كلما شربت منها ازددت عطشا أي تعبا، وكلما حصلت على شيء طلب منك أن تبذل جهدا أكبر حتى تصل إلى هذا العنوان. فكيف لو كان نظرك ممتد إلى كل ما في أيدي الناس من ملوك، من جبابرة، من وزراء، من أهل جاه، من أهل إلى غير ذلك، كثرة أولاد، كثرة أنفس، كثرة مال، أنت الذي تتمنى هذه الأمنيات وتتعب نفسك لاستحصالها، لن يكون لك إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى لك. ولذلك أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين ربوا أشياعهم على أن يرضوا بما قسم الله لهم، وأن لا يمدوا أبصارهم إلى ما في أيدي الناس، فإن مد البصر لا يجلب خيرا، ولا قطعه يقطع رزقا، ولا يقرب أجلا، ولكن ما عليك إلا أنت إلا أن تبسط البساط، والرزق على الله سبحانه وتعالى. فإذا الراحة تتولد من مفهوم تربوي. أئمتنا سلام الله عليهم، وأنا ذكرت في البحوث الماضية مفصلا في البلايا وفي المصائب وفي الفقر وغير وفي الصبر وإلى غير ذلك، كلها هذه الذي قدمته فيما مضى هو الذي يورث هذه الراحة. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا مفصلا في أحاديث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما يشير إلى هذه الحقيقة. ولذلك إذا كان طالبا للراحة فعليه أن يتربى تربية خاصة لا تدخله في التهاون، ولا تجعله كلا في عين ما أمروك أئمتنا سلام الله عليهم أن لا تمد بصرك إلى ما في أيدي الناس حتى لا تتعب، أو تمد بصرك إلى الدنيا وتعتبرها دار قرار فتورثك الهم والغم. أيضا كذلك الأمر، قالوا: ملعون من ضيع عياله، وأوجب عليك الخروج في طلب الرزق بالباكورة، وأوجب عليك، وقالوا لك أن المجاهد لعياله كالمجاهد في سبيل الله، أو من كف نفسه عن سؤال الناس، وما حبذوك أن تسأل الناس ولو سؤالا، لأنه يذهب ببهائك ويستذلك. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم وضعوا ميزان الاعتدال، قالوا: لا تمد ببصرك لكن لا تجلس فارغا، فإن الله سبحانه وتعالى يكره الشاب الفارغ. إذا تربينا بهذه التربية على ما وصفوه لنا في القيام وفي الزهد، حين ذلك نستطيع أن نستحصل الراحة. وإذا وجدت الراحة أصبح طلب العيش حينما نطلبه لنكسي به عورتنا ونشبع به جوعتنا، وكما قال حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذن لأولئك الذين قالوا أن على يقين، قال: إذن لا تبنوا ما لا تسكنوا، ولا تدخروا ما لا تأكلوا. فإذا النفس ليست نفس سباعية تريد كل شيء لها وإن لم تستفد منها، قال: اجمع ما تستفيد منه لا أن تتطاول به على رقاب الناس. ولذلك ورد عندنا: إذا كثر مالك فواسي إخوانك، لا أن تجعله زخرفا تستطيل به على رقاب المؤمنين. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما يدخل على دار بعض أصحابه ليعيده في مرضه، قال حينما خرج: لكن لا تفتخر بهذه على إخوانك. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرادوا لنا أن يكون المال وطلب الدنيا لإشباع حاجتنا لا للتبختر والتبجل، فإن التبختر والتبجل كلما زاد عند الآخر زاد عندك أيضا كذلك الأمر طلبا، وبالتالي أورثك ماذا؟ تعبا، وبالتالي أخرجك من عنوان العبودية لتكون شبيها بالظالمين والعياذ بالله، فإن الكثرة في يد الظالمين، وهذا بيناه مفصلا، هي التي حينما عجزوا عن الوصول إلى مقام الخلوص والحقيقة أرادوا بذلك عالم الكثرة ليغطوا بذلك على عنوان ملك الله سبحانه وتعالى في أوليائه. أئمتنا عليهم السلام أوجبوا عليك أن تعمل، لكن حرموا عليك أن تتبختر، حرموا عليك أن تدخل و تميز نفسك عن إخوانك أو ترى لنفسك من خلال كثرة المال جاها ومن عدمه ماذا ذلا، أو في المال عزا ومن عدمه ذلا. احذروا أيها الإخوة الأعزاء، هذه هي حقيقة الراحة للدنيا فضلا عن راحة الآخرة. وحينما كانت الراحة جندي من جنود العقل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل فيها السلامة، وإذا كانت فيها السلامة كانت سالمة وسلسة. هذا الدين الذي يولد عنوان السلاسة، ولذلك سهول الانقياد. أمرونا بأن نخالف أهواءنا، حيث أن أهواءنا تريد أن تتبختر وتمشي في الأرض مرحا، أمرونا أن لا نتبختر، فسهل علينا ماذا؟ قيام الليل، فسهل علينا حين ذلك أن لا ندخل في رياء، فسهل علينا حين ذلك أن لا نكون من أهل التكاثر، فسهل علينا حين ذلك دخول الجنة. راقبوا جند الراحة المطلوب من أئمتنا سلام الله عليهم للدنيا والآخرة. في الدنيا صبر عند المصائب وعدم جزع، وهذه تربية للوصول إلى مقام الراحة. فإذا كان هذا شأنها سلت أنفسنا، وإذا بصرنا للدنيا أنها دار ممر وليس دار مقر، علمنا أن دار المقر الذي هو دار الآخرة يحتاج إلى بناء. لذلك فزدنا في الانشغال والانشداد إلى الحق المتعال بطاعته لنزداد هناك ثوابا، وإن كانت هذه تجارة العبيد، إلا أن حتى هذه لا تضيعوها حتى لا تكون العبيد أفقه منا في العمل. إذا كانت حقيقة النفس هي هذه، سهلت حين ذلك عليها الانقياد لطاعة الله. فإذا زكى الإنسان نفسه كانت عنده الراحة، وإذا كانت عنده الراحة سهل له الانقياد إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، وبالتالي حافظ على ما أمره الله وهو الدوام في العمل، لا أن يعمل مرة وينقطع، وبالتالي هذه تكون جنود متكاملة. شيء في شيء، ولكن إذا خالف هذا العنوان كان التعب نصب عينه، تعب للدنيا وتعب للآخرة. والصعوبة كانت أكثر، لأنه ليس كل ما تتمناه تناله من أيدي الناس، بل لن تنال إلا ما قدر الله لك، فلذلك تبقى تعبانا. ولذلك إذا كنت تعبانا أنت تتهاون في كثير من المسائل. إذا كنت في الدنيا تعبانا كيف بك أن تعمل للآخرة، وبالتالي تكون متهاونا. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. إذا كان من هذا القرب، من هذه التربية التي رباها أئمتنا وحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن مقام القرب هو السير فيما أمروا الله سبحانه وتعالى، ضمن لهم الراحة حتى في دار الدنيا. سنجد الآن في الروايات عندنا كيف أن هذا الأمر يورث تعبا، وكيف أن هذا الأمر يورث راحا فضلا عن الآخرة، مع أن هذه الآية ناظرة إلى دار الخدود، إلى دار البقاء، ولكنه يستفاد منها أن في لقاء الله هو عنوان الراحة أيضا. فروح وريحان وجنة نعيم. لذلك قال الله: ما عندكم ينفد وما عند الله باقي ولنجزي الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يكفي عنوان أنك مستخلف فيه وليس ملكا لك ليزهدك هذا الأمر وليزهد في نفسك. ولذلك عن أبي عبد الله قال: الناس أغفلوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علي يوم غدير خم، كما أغفلوا قوله يوم مشربة أم إبراهيم: أتى الناس يعوذونه فجاء علي ليدنو من رسول الله فلم يجد مكانا، فلما رأى رسول الله أنهم لا يفرجون لعلي قال: يا معشر الناس، هؤلاء أهل بيتي تستخفون بهم وأنا حي بين ظهرانيكم، أما والله لئن غبت فإن الله لا يغيب عنكم، إن الروح والراحة والرضوان والبشرى والحب والمحبة لمن ائتمن بعلي وتولاه وسلم له وللأوصياء من بعده، حق علي أن أدخلهم، حق علي أن أدخلهم في شفاعتي لأنهم أتباعي، فمن تبعني فإنه مني، مثل ما جرى في إبراهيم، لأن من إبراهيم لأني من إبراهيم وإبراهيم مني، وديني دينه وسنتي سنته وفضله فضلي، وأنا أفضل منه وفضلي له فضل تصديق قول ربي، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هذا أول عنوان للرحى، أنه لا يمكن أن يستحصل من غير تولٍ، من غير ولاية. إن الراحة هو سكون النفس، بمعنى السكينة والوقار التي يتولد من خلالها السكينة والوقار، هو وجود ملكوتي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب من تولى. هذا شرط أساسي. ليس كل عازف عن الدنيا مرتاح، ربما يكون عازف عن الدنيا في شيء وقلبه مشغول بأمور أخرى فهو تعب فيها، ولكن حينما تتولى علي، بمعنى تطيع ما أمرك علي عليه السلام وتحب علي، يستنزل بهذا الحب على فؤادك وقلبك سكينة الروح والريحان ورضوان من الله أكبر، التي هي أعلى مظاهر الراحة وأعلى مظاهر الأنس. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون. لو عقلنا لارتحنا أننا في هذه الدنيا التي هي دار عبور، وأن دار الآخرة هو دار الخلود. نعم، لا يمكن أن تعتبر دون أن تكون من أهل اليقين وأهل الحقيقة، وهذا ما قدمناه في البحث السابق. لذلك يقول عن أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم على حصير قد أثر في جنبه، قال: أمعك أحد غيرك؟ قلت: لا. قال: اعلم أنه قد اقترب أجلي وطال شوقي إلى لقاء ربي وإلى لقاء إخوان الأنبياء، التي هي أعلى درجات ماذا؟ الراحة. نعم، هناك في الدنيا راحة، لكن شيء منها عدم العزوف، لكنها ليست بالراحة المطلقة. الروح والريحان والرضوان من الله أكبر، الذي هو الراحة القصوى، هي في لقاء الله سبحانه وتعالى على ما أعد المؤمن في جنانه، حيث أنه لا يتسلط على باطنه شيطان ولا قرين، ولا يتسلط عليه حسد، ولا يتسلط، ولا يكون في غل في لا في قلبه ولا في قلب إخوانه. لذلك قال: وإلى لقاء إخوان الأنبياء قبلي. ثم قال: ليس شيء أحب إلي من الموت، وليس للمؤمن راحة دون لقاء الله، الراحة التي هي بعنوان الراحة المطلقة. ثم بكى. قلت: لما تبكي؟ قال: وكيف لا أبكي وأنا أعلم ما ينزل بأمتي من بعدي. قلت: وما ينزل؟ إذن البكاء على ما يفوتون من الراحة في لقاء الله سبحانه وتعالى. يا رسول الله، قال: الأهواء المختلفة، لأنهم سوف يتشتتون عن أمر الولاية التي هي لحضرة أمير المؤمنين، وأهواءهم ستتبع سبلا متعددة. هذا هو الذي أبكى عين حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقطيعة الرحم وحب المال والشرف وأظهار البدعة، الكذب علي، حيث أن هذا يورث التعب المطلق الذي هو ماذا؟ نار جهنم. لذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: الزهد في الدنيا الراحة العظمى، لأن حينها يكون الإنسان قد لاقى الله سبحانه وتعالى. وقلق رسول الله هو بسبب الانحراف عن الولاية وعن السبيل، عن سبيل الله. ولذلك سئل أمير المؤمنين، سأل أمير المؤمنين رسول الله: ما الراحة؟ قال: لقاء الله. ولذلك قال رسول الله: موتوا قبل أن تموت، بمعنى ليكن بدنك في الدنيا وقلبك في الآخرة. وهذا قد ورد في حضرة أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: أرحنا يا بلال. مما يعني أن لقاء الله هو الانشغال في هذه الحقيقة والعزف عن الدنيا. إذن الراحة هي في ماذا؟ في الصواب. أرحنا يا بلال، عالم الكثرة عدد يولد النصب للنفس والتعب. متى يرتاح الإنسان؟ إذا وقف وشاهد. طبعا قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتعب، لأنه دائما في محضر الحق المتعال، إنما يقولها ليتعلم أولياءه وأولياء أمير المؤمنين. إذا ضاقت بكم الأحوال ونصب البدن وتعب فعليكم بالقيام بذكر الله بالصلاة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن قلوب، تهدأ ترتاح، لأنها تعاين أن كل شيء هو من الله، لأن تعاين كل ما يجري عليها هو من الله، تعلم التقدير من الله، وتعلم أن جهدها لا يمكن أن ينتج. نعم هي مسؤولة أن تبسط البساط وتسعى، لكن لا أن تشغل قلبها وتضطرب. عليك أن تسعى، لكن لا عليك أن، ليس عليك أن تضطرب، لأن الاضطراب هو الذي يورث ماذا؟ التعب. وعن جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه في حديث عن أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أسمائه رسول الرحمة ورسول الراحة. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا كيف يعني يكون رسول الراحة. هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلف هذه الأمة ما يريحها، أم كلفها ما يتعبها؟ لذلك قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الراحة في التزهد. إذا ما كنت من أهل الزهد تزهد، تمثل أعمال هؤلاء يرتاح قلبك. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: طلبت الراحة فما وجدت إلا بترك، نعم، فما وجدت إلا بترك مخالطة الناس لقوام عيش الدنيا. اترك الدنيا ومخالطة الناس، تستريح في الدارين وتأمن من العذاب، لأن المخالطة اللي بتستدرج لك غيبة بدك تتقيد فيها، واللي بتستدرج لك مشاكل بدك تتعب منها. فلذلك الراحة إنما تأتي في الآخرة، لأنه ليس لم تغتب فلا تعذب، وفي الدنيا أيضا كذلك الأمر، إلا أن تكون في قضاء حوائج الناس. لذلك هذا ليس هذا من ترك الآخرة وليس من ترك الدنيا، قضاء حوائج المؤمنين، تزاور المؤمنين، مجالس المؤمنين بذكر آل محمد وذكر ما أمروا، هذه من طلب الآخرة. المراد من طلب الدنيا هي طلب ما في أيدي الناس من الزعامة وغير ذلك، وأنك لا تجلس إلا في مجلس تحصل فيه على منصب مثلا، أو على مال، أو على جاه، أو غير ذلك. هذا هو جو طلب الدنيا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: راحة الإنسان في حبس اللسان، وربما اللسان يورث لك عنوان التعب، فتنطق بالكلمة ها هنا يدفع لك قارورة في الآخرة، قل هذا حظك من دم فلان. تقول: يا رسول الله، يا الله، إني لم أقتل فلان. قال: نعم، لكنك تكلمت بالكلمة التي هدر بها الدم الحرام، فإذا هو تعب في الآخرة. وفي دار الدنيا أن لسانك إذا كان بذيئا والعياذ بالله على فلان وعلى فلان استدرج لك الأعداء ولم تسلم. إذن الراحة ممكن تحصيل في دار الدنيا إن التزمنا بما أمروه. أولا عنوان الزهد والتزهد، وعدم المخالطة مع أهل الدنيا، واختيار أهل الآخرة الذين يعينوك ولا يطعنوا بك إذا خرجت عنهم، وإذا تلفظت بشيء من المحرم نهوك ومنعوك، فكانت راحتك في دار الدنيا وفي دار الآخرة. ولذلك قال الروح عن أبي عبد الله: قال الروح والراحة في الرضا واليقين. إذا رضيت بقضاء الله وأيقنت أنه لا يمكن أن يكون شيء بغير إرادة الحق المتعال وما قضاه لك، حين ذلك تكون مرتاحا. فما قدمناه في الجنود الماضية مقدمة للوصول إلى مقام عنوان الراحة. ولذلك الله أورثها لعباده الصالحين ولم يورثها لعباده المنافقين. قال: فروح وريحان وجنة نعيم، أو رضوان من الله أكبر. نعم. ولذلك قال في الكافي، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مستريح ومستراح منه، في الدنيا، إما الإنسان إما مستريح أو مستراح منه. فالعبد الصالح استراح من غم الدنيا وما كان فيه من العبادة إلى الراحة ونعيم الآخرة. يعني أتعب نفسه بالعبادة، هذا لا يسمى تعب وإن كان فيه جهد، لأن هذا سيأخذ ثوابه، مش هيك؟ غم الدنيا نحن قلنا أن التزهد غيره بخففه، وإلا الدنيا محفوفة بماذا؟ بالمكاره. لكن أعانونا آل محمد على هذه المكاره بطلب الصبر وعدم الجزع واستذكار ما أعد الله سبحانه وتعالى، سواء في فقد الولد أو في فقد الحبيب أو فقد المال أو في أذى أو إلى غير ذلك. فقالوا أنه ما أذي أحد في الله إلا كان له 70 ثواب، 70 صديقا أو 70 شهيدا، أو كانت له من القصور هكذا، وهذا موجود في تراثنا الرواية. إذن هو عون لتسلي نفسك. لذلك المفضل بن عمرو رضوان الله تعالى عليه مات له ولد اسمه إسماعيل، وجزع عليه جزعا كبيرا، وكان الإمام الصادق عليه السلام يلاطفه ويقول له: يا مفضل، ما أنا كان عندي ولد ابنه اسمه إسماعيل ومات، ويمكن إمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كرامة لهذا العبد سأل الله بولد اسمه كذا، لأنه هو الذي يقول: أحينا محياهم وأمتنا مماتهم واجعلنا إسوة لهم يتأسون بنا ويؤنسون أنفسهم بالبلايا التي ستقع عليهم بما وقع علينا، فإنما وقع علينا أعظم مما وقع على جميع الأمم. حتى كل إنسان يقول: لي إسوة بسيد الشهداء، لي إسوة بحضرة زينب. لذلك قال: إلى الراحة والنعيم الآخرة، وأما المستراح منه فالفاجر، يستريح منه الملكان اللذان يحفظان عليه وخادمه وأهله والأرض التي كان يمشي عليها. كل شيء بيستريح منه. إما المؤمن بيستريح هو، نعم الأرض تحن إلى المؤمن، أهله يحنون إليه. ولذلك قال علي بن الحسين عليه السلام: ألا إن لله عباد، كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين، وكمن رأى أهل النار في النار معذبين، شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة، أنفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة، صبروا أياما قليلة فصاروا بعقبة راحة طويلة. كيف أعانوا الله؟ وقت اللي صار يمثلهم الجنة أمام أعينهم، لأن الإمام فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. إذن هم دخلوا الجنة وتصورت أمام عيونهم قبل أن ينطلقوا إلى الجنة، وإن كانت جنة بحسب كشفهم، ولكن الجنة شيء أكبر وأعظم. ولذلك ورد عندنا في الحديث أنه إن المؤمن يقول، جاء للإمام سلام الله عليه وقال له: سيدي إننا نبغض لقاء الله، ما من أحد إلا ويكره الموت يعني. قال: لا، ليس هذا. قال: حينما يكون أحدكم أن المؤمن يحب لقاء الله على الفراش وهو ينازع، فالله سبحانه وتعالى يكشف له عن وجه دار الآخرة وما أعد له في الجنان ومرافقة النبيين وحضرة رسول الله وحضرات الأئمة، فيقول: يا ربي عجل لي فأحب أن أنتقل. فهؤلاء الذين أحبوا لقاء الله، وما من شيء أبغض من الكافر في لقاء الله بمعنى لما يكشف له بما أعد له من العذاب. فلذلك هو أكثر شيء ماذا؟ فرارا من لقاء الله. المؤمن في دار الدنيا يمكن أن يستشعر ماذا؟ أن هذا الذنب يؤلم قلبه كما تؤلم النار قلبه، وهو لا يحب أن يذنب. لذلك إذا ظلم إنسان لا يبيت ليله حتى يذهب إليه ويتسامح منه، وكأن النار هي التي ماذا تحرقه، أو يأكل درهما من حرام مثلا، أو يؤذي طفله أو زوجته والعياذ بالله، فإنه لا يستطيع أن ينام. هذه في حقيقته، لأنهم يقول: كمن رأى أهل النار في النار معذبين، هو يرى كأن تتمثل حقيقتها لا تجعله ينام، لكننا نرى الجبابرة أنهم يقتلون المئات ولا يرمش لهم طرف عين، ولا يرمش لهم طرف عين. ولذلك قال في الكافي عن أبي جرير: قال سمعت أبو الحسن موسى عليه السلام يقول اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب، ويرددها كثيرا لأن هناك تعب حقيقي. أهل البيت عليهم السلام إنما يذكرون مواطن التعب الحقيقية. بعض الناس من تكاسلهم يتعبون فيقولون لماذا التكاسل؟ هذا ليس بتعب. قم وانهض، لن ترى نفسك تعبانا، لن ترى نفسك تعبانا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استولى عليه الضجر راحت عنه، نعم رحلت عنه الراحة. اللي بيضلوا ضجران بتروح عنه الراحة، فلا تضجر، نهوك عن الضجر. كيف؟ اشغل نفسك بنظام ما بتعود توصل للضجر، اعتبر هذه مسؤولياتك، ما بتعود توصل للضجر. وقال محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام من أعطي الخلق والرفق فقد أعطي الخير والراحة. من أعطي ماذا؟ الخلق والرفق فقد أعطي الخير والراحة وحسن حاله في دنيا وآخرته. ومن حرم الخلق والرفق كان ذلك سبيلا إلى كل شر وبلية إلا من عصمه الله. يعني في ناس ما بعرف ليش يرجع الله بلاقيلهم طريق كيف يضبطهم وبيعصمهم، ما بيدخلهم بالشرور، لكن ما قدمناه من حسن الخلق والرفق واللين فيما سبق والذي يورث الراحة. ولذلك قال الصادق عليه السلام المؤمن في الدنيا غريب لا يجزع من ذلها ولا يتنافس أهلها في عزها. وقيل له نعم أين طريق الراحة؟ فقال في خلاف الهوى. قيل فمتى يجد الراحة؟ فقال عند أول يوم يصير فيه إلى الدنيا. يجدها بمعنى تكون حاضرة. ولذلك قال الصادق عليه السلام لا تتمنوا المستحيل. قالوا ما من يتمنى المستحيل؟ فقال أنتم ألستم تتمنون الراحة في الدنيا؟ قالوا بلى. قال الراحة للمؤمن في الدنيا مستحيلة، بمعنى أن يسكن الجنان، لأنه بيكون عنده نقص ببعض العبادات. لو سكن رؤوس الجبال لأرسل الله سبحانه وتعالى إليه من يؤذيه حتى يثيبه بذلك، وإن كان في الأذية علمه أنه دير بالك أني بدي أحط لك الثواب، يعني هون على نفسه حتى يكون مرتاحا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطولكم قنوطا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف. يعني أصحاب الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان التعب نقيض لعنوان الراحة. فإذا علمنا أن طاعة الله سبحانه وتعالى وتربية الإمام هي التي تورث الراحة، علمنا أن من ترك هذه الطاعة وخالف الإمام فإنه في حقيقة ماذا؟ التعب، وإن كان غافلا عن. ولذلك قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من الدنيا تأتي للمؤمن والكافر، لكن الدين لا يأتي إلا إلى المؤمن. دين الله سبحانه وتعالى لا يعطيه إلا للمؤمن. فإذا كان أنا مثلي مثل الكافر أعيش وأكل وأستر عورتي، فلماذا هذا التعب؟ لماذا أضيع دار الآخرة؟ ولذلك قال واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. النصب بمعنى التعب، وهذا النصب هو تعب ممدوح وليس تعب ماذا؟ مذموم. المراد من التعب هو الذي يترتب عليه ثوابا ويباهي الله سبحانه وتعالى بدن، تعب للبدن وليس تعب فيه، لأنه لم يكل، لذلك بقي مسبحا لله سبحانه وتعالى وحامدا للحق المتعال. المراد من التعب هو اليأس، هو الضجران، ذلك المذموم. إذا تعب بدنه علمنا أن قلبه مرتاح لأنه في محضر الحق وهو يقول الحمد لك يا رب. حينما أتت زوجته وطلبت منه أن يدعو أيوب قال ما أنصفت ربك فإن الله أنعمنا 80 سنة، أصبر عليه 80 سنة تانية حتى ماذا في البلاء حتى ندعوه. فإذا هو كان صاحب راحة مع أن كان بدنه مؤلم. ولذلك في مستدرك الوسائل عن أمير المؤمنين قال في وصيته للحسين عليه السلام: بني الحرص مفتاح التعب. هنا يريد أن يشير بماذا؟ إلى حقيقة التعب المذموم. ونحن قدمنا فيما مضى عنوان الحرص الذي يورث عنوان التعب. إياك والحرص، إياك والكذا، إياك والنميمة، إياك والنظر في الدنيا، نظر مواساة الإخوان وقضاء حوائج الإخوان وتزاور الإخوان هي دي من الآخرة. المراد من الدنيا زينتها التي عند جبابرتها. حتى المال ليس دنيا، هو آخرة، فيما لو حملك على طاعة الحق المتعال أو عونا للمؤمن قضيت به حجا وزيارة وتزويجا وقضاء حوائج. لكن لا تبطل صدقاتكم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الله سبحانه وتعالى اعتبر أن صاحب الصدقة صاحب مال لأنه يتصدق، لكن حذره أن يبطلها. ولذلك قال: التعب في أولياء الله ليس تعبا حقيقيا، بل هو امتحان للبشر، كقتل سيد الشهداء والعطش وغيرها. يقول الفضل بن الحارث قال: كنت بسر من رأى وقت خروج سيدي أبا الحسن، فرأينا أبا محمد عليه السلام ماشيا قد شق ثوبه، فجعلت أتعجب من جلالته وهو له أهل ومن شدة اللون والأدمة، وأشفق عليه من التعب. فلما كان من الليل رأيته في منامي، فقال: اللون الذي تعجبت منه اختبار من الله لخلقه، يختبر به كيف يشاء، وإنها لعبرة لأولي الأبصار، ولسنا كالناس فنتعب مما تتعبون. لأننا نحن أصلا قلوبنا زاهدة، ولا ترى أن هذا تعبا، ولا ترى أن هذا انتقالا. نسأل الله الثبات والتفكر في خلق الله، فإن فيه متسعا. تفكر في خلق الله يكون متسع لميراث هذه الراحة. إن كلامنا في النوم مثل كلامنا في اليقظة. وهذه من الأدلة الثانية التي احتمال يكون قول الإمام في المنام حجة، إلا أن يكون غير إمام، لأن الشيطان لا يتمثل بنا. طبعا المرء الذي يرى منامه لا يمكن أن يفهم حقيقة مراد الإمام، لأن المنام على أربعة وجوه. تأويل هذا المنام هو الذي يكون حجة فيما لو صدر عن معصوم. مثلا أول لك الإمام أو أول لك النبي يوسف، حين ذلك تأويله يكون حجة. تأويلك لا يمكن أن يكون حجة لفقدك ثلاث عناصر، هذا يأتي إن شاء الله. وسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن عظيم الشقاق، قال: رجل ترك الدنيا للدنيا ففاتته الدنيا وخسر الآخرة، ورجل تعبد واجتهد وصام رياء الناس، فذلك الذي حرم لذات الدنيا ولحقه التعب الذي لو كان به مخلصا لاستحق ثوابه، فورد الآخرة وهو يظن أنه قد عمل ما يثقل به ميزانه فيجده هباء منثورا. هو أهل التعب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلم الذي لا يعمل به كالكنز الذي لا ينفق منه، أتعب صاحبه نفسه في جمعه ولم يصل إلى نفعه. العالم الذي يتعلم أو المؤمن الذي يتعلم ولا يقوم بما يتعلم فهو تعب فيما استحصل، ولكنه ماذا؟ لن يرث فوائد هذا الكنز، وهو بالتالي أتعب نفسه، فاتخذ الوسيلة غاية، مع أن العلم وسيلة للوصول إلى صحة العمل، وسيلة للوصول إلى صحة العمل. وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لرجل يعظه: ارغب فيما عند الله يحبك الله، وازهد فيما أيد الناس يحبك الناس، إن الزهد في الدنيا يريح ويريح قلبه وبدنه في الدنيا والآخرة، والراغب فيها يتعب قلبه وبدنه في الدنيا والآخرة، وليجي أن أقوام يوم القيامة لهم حسنات كأمثال الجبال، فيؤمر بهم إلى النار، فقيل: يا نبي الله أمصلون كانوا؟ قال: نعم كانوا يصلون ويصومون ويأخذون وها هنا من الليل، لكنهم إذا لاح لهم شيء من أمر الدنيا وثبوا عليه. المراد من الدنيا ها هنا من نصب نفسه ماذا؟ من نصب نفسه في مقابل الإمام، الطواغيت. إذا ظهر لهم أن فلان بده يحطك زعيم، ما شاء الله، بني العباس وبني أمية وغيرهم كان يلبسوا الخشم في المسجد، يصلوا 150 ركعة كما ورد عن هارون أو غيره. ما إن لاحت الزعامة حتى كانت موائد الخمور لا تعد، ولا وأعرض حتى عن الصلاة. ولذلك إذا كانت هذه هي الراحة، فالسهولة حقيقتها أنها هذه هي الشريحة. ومن هنا حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء بشريحة سهلة سمحاء، بمعنى أي تسهل لك النفس على ما أوجب عليك ربتك. يزكيهم ويعلمهم الكتاب حينما يزكيك بهذه الحقيقة التي أبانها من طلاق دار الدنيا والرغبة في الآخرة وما كشف لك من معارف وعلوم في الكتاب. حينما تستقر هذه الحقيقة في قلبك تكون الشريعة كالقيام والصيام والحج والجهاد والزكاة فرح وسرور. بل إذا فاتك شيء تراه أعينهم تفيض من الدمع، تحزن إذا لم تتلبس بهذه الحقيقة. ومن هنا كانت الشريعة هي حقيقة السهولة، وبكرامة حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبكرامة أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم والأئمة جميعا، الله سبحانه وتعالى رفع عنا كثير من الأحكام. في الأحكام الماضية كان بنو إسرائيل إذا بالوا على جلودهم قرضوا بالمقاريض حتى يزلوها، فجعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة بإزالة الماء عليها أو بصب الماء عليها. وإذا تعذر الماء أوجد لك التيمم، وإذا تعذر لك كذا أوجب، وفي السفر قصر وإلى غير ذلك. ومن هنا أصبحت الرسالة سهلة بكرامة محمد وعليه الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. فقد الله سبحانه وتعالى رفع ما رفع كثير من الأحكام ببركة وجوده. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. بني إسرائيل حرموا على أنفسهم شيء لم يحرمهم أنبياءهم عليه، ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. هذا الأصر وضعه حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرامته، بكرامة وجوده والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه، مش كل الناس آمنوا فيه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ومعلوم أن النور هنا ولاية الأئمة، أن المراد من النور في كتاب الله سبحانه وتعالى ومقام الولاية، ومقام ماذا؟ الولاية. ومن هنا في آخر آية من سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا، هذا دعاء رسول الله لهذه الأمة. فبهذه العناوين رفع النسيان ورفع التحاسد ورفعت الأغلال ورفع ما لا طاقة لنا به إلا بكرامة رسول الله. فأصبحت السهولة بالتزام هذه الشريعة، لأن ما كان قبلكم الله سبحانه وتعالى ما رفع عنهم هذا الأمر. ومن هنا أحكام أئمتنا وما أمرونا به هو السهل الذي يورث ماذا؟ الراحة. بعد أن ربوك في الراحة على تزكية النفس وعلى حقائق الأمور أصبحت مرتاحا، أصبح عليك سهل الدخول إلى هذه الشريعة. بعض الناس إذا بتأمرهم بركعة صلاة يقول لك شو الصعوبة، كل شوي من أن نتوضى ونجي نصلي مثلا. ولذلك في مقابلها كانت الصعوبة، والصعوبة هو كل مظهر خالف رسول الله وخالف أهل الذكر. ومن هنا كانت الخوارج لعنهم الله تعالى مع أنهم لهم دوي كدوي النحل من شدة تلاوة القرآن وما أتعبوا أنفسهم، حتى قالوا أنه من صنع الذنب فهو مخلد في النار، وضيقوا على أنفسهم. فكان كل سبيل خارج ولاية الأئمة وخارج الذكر وأهله هو سبيل تعب، لا يمكن أن يورث إلا التعب، تعب في الدنيا وصعوبة في الدنيا وصعوبة في ماذا؟ في الآخرة. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: كل من استصعب عليه شيء من مال، هذا طبعا في الشريعة، هناك صعوبة في ماذا؟ في الضيق، في المظاهر الخارجية. أمره أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يتوجه إلى الحق المتعال، أو ولد أو فرعون من الفراعنة، فليبتهل بهذا الدعاء، فإنه يكفي ما يخاف. إن شاء الله أمتنا حتى علمونا بوقت الصعوبة، مش بس بالتربية، حتى بالأدعية، أنه نحمل الملائكة وأولياء الله سبحانه وتعالى هذا الحمل ونظمط نحن. قال: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين، فذلل لي صعوبتها وحزنتها، واكفني شرها، فإنك الكافي المعافي والغالب والقاهر. حتى الصعوبة الخارجية، خفت سلطان، خفت فقر، خفت مرض، خفت عيال، أسأل الله سبحانه وتعالى بحقنا الذي هو اختيار على العالمين، يعني سيادتنا على عالم الكائنات. حينما تعترف بهذه الحقيقة بين يدي الحق المتعال، وترى أننا أسياد، بمعنى أننا كل علم هو علمنا في الأنبياء وعلمنا في الرسائل ونورنا، حين ذلك الله سبحانه وتعالى لأجل شهادتك هذه يعافيك بهذه الحقيقة. هذا معنى ولايتنا، أمان من الفرقة. وبعد هذا الله سبحانه وتعالى يقول: إذا دخلتم في التزكية التي هي الراحة، وفي السهولة التي هي شريعة، حاولوا أن تحافظوا، لا أن تأتوا بالعمل مرة ومرتين وتخلطوا هذا وهذا، فإن الحفاظ هو الذي يبقيك على حقيقتك من الراحة في الدنيا والآخرة، والسهولة في الدنيا والآخرة، وعدم الصعوبة في الدنيا والآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى ضمن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله هو أولياء آل محمد، يعني بحيث أمرهم الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. التزموا بطاعة الله حينما قال: أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، وطاعوا أهله حينما أمرهم: فاتقوا النار التي وعد الله من خالفه فيما يأمر، فأصبحوا متقين. لذلك ورد: شيعة علي هم متقون، بمعنى أنه التزموا بكل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أمر الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لم يقل لهم صلوا، بل حافظوا، بمعنى المداومة، بمعنى البقاء على هذه الحقيقة. ولا يمكن لك أن تبقى على هذه الحقيقة وأنت تعب، بمعنى غير مرتاح، بمعنى غير مزكي نفسك، لأن من يتعب هو الذي يتبع شهواته، فإذا زجره الحق المتعال عن الاعتداء يرى بنفسه حبس، وإذا وجد في نفسه الحبس وجدها تعبت. ولكن من يرى أن أمر الله سبحانه وتعالى هو قسمة الخير له، وهو ما يفيده، وهو ما يسعده في الحلال، فحين ذلك سيكون مرتاحا، وهذا الأمر سهلا وليس صعبا عليه. ولذلك قال الله: هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أمة القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. يعني الله سبحانه وتعالى صنف أن المؤمن به، بهذا الكتاب وبهذا النبي، هو الذي يؤمن أن هناك آخرة، وهم على صلاتهم يحافظون. دائما يجدد العهد بالولاية التي هي حقيقة ماذا؟ الصلاة. ومن هنا قال إمامنا الصادق عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه: أبلغوا عني شيعتي لن ينال شفاعتي يوم القيامة مستخف بصلاة. بمعنى أبلغ هؤلاء الغالية اللعناء الذين استخفوا بالصلاة وقالوا أنها ليست بواجبة كفعل خارجي، أن هؤلاء لن تنال شفاعتنا لهم لأنهم خالفونا وكذبوا علينا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، مو بس بالصلاة، حتى حد الله. الله جعل حد لوالديك، جعل حد لولدك، جعل حد لإخوانك، لجيرانك، لأقربائك، لأستاذك، وهذه الحقوق التي تلاها إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، هو محافظ عليها. مواساة المؤمنين، حفظ كراماتهم، حفظهم عن الغيبة، حفظهم عن النميمة، عن الخديعة، هذا من أوجب الواجبات. ولذلك أمرونا أمتنا في زمن الغيبة بمواساة الإخوان، وقرنوها، حتى قرنوها بالصلاة. معنى المواساة أنك تؤدي له الخير فضلا أنك تلحق به الضرر. وعن أبي عبد الله عليه السلام في الدعاء اللهم أسألك الزيادة من فضلك والإقرار بما جاء من عندك والتسليم لأمرك والمحافظة على ما أمرت به، لا أبتغي به بدلا ولا أشتري به ثمنا، سواء بولايتك لمحمد وآله أو فيما أمروه. لا أشتري لا فلان ولا بعلتان، سواء أجتني دنيا هارون أعلم أني مع الإمام أكون في الجنة. دخل رجل على إمامنا الصادق عليه السلام قال سيدي ادعو لي بالجنة. قال يا هذا إنك اليوم في الجنة، لكن اسأل الله أن لا يخرجك منها، والله ما الجنة إلا ولايتنا آل محمد. نحن وقت اللي نالكم برأوا من أعدائنا يعني اخرجوا من النار، وتولونا يعني ادخلوا الجنة. كما أن مظهرها كلمة التوحيد ها هنا، مظهرها في الآخرة أيضا كذلك الأمر جنة، لأنكم إن أحببتمونا وأطعتمونا فيما نأمركم كنتم في بساتين الجنة وفي رياض الخلد، وإن خالفتمونا وأمرتم والتزمتم بأمر غيرنا ولم تتبرؤوا من غيرنا وأخذتم من غيرنا فأنتم في النار. ولذلك قال أبو عبد الله عليه السلام اختبر شيعتنا في خصلتين، فإن كانتا فيهم ولا فاغرب ثم اغرب. قلت وما هما؟ قال المحافظة على الصلاة التي هي صلة بالإمام، لأن الله يريد أن يسمعك في قولك إياك نعبد وإياك نستعين، لا تكون عابدا للحق المتعال حتى تأخذ علمك عن إمام معصوم. وأولئك الذين يأخذون علمهم من غير إمام معصوم، الله يقول لك إياه أنك كاذب، بل أنت عابد للشيطان، كما قال الله ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. فكل من أخذ علمه من غير إمام هو كاذب في صلاته، يستحق العقاب، لأن العبودية هي طاعة الإمام وطاعة ما يأمر الإمام، لأنه هو باب الله وهو حجة الله. لذلك الصلاة الصادقة هي المأخوذة عن ماذا؟ عن الإمام. والتعبد بماذا؟ بقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول قال المحافظة على الصلاة، ولذلك من لم يأتمر بأمر الإمام وما شرح الإمام من المعاني بل يتخيل معاني من ذهنه فهذا ليس ممن حافظ على الصلاة. قال ومواساة الإخوان، قال له وإلا فاغرب 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 فاغرب، هرب منهم، هو مش من شيعتنا، وإن كان الشيء قليلا. ولذلك عن أبي جعفر عليه السلام قال فاتقوا الله وحاسبوا أنفسكم، فإنما كان شيعة علي يعرفون بالورع والاجتهاد والمحافظة ومجانبة الصغائر والمحبة لأولياء الله. عنده ولي الله بالكون كله، لو بدي يعطيه ملك الأرض والسماء، هذا ولي ما بستصغره لفقره، مش إذا شفته لابس الخشن وما له جاه معناته ما عاش له قيمة، بالعكس القيمة له أنه مطيع، وفي فقري هذا قد حمل عنك وحفظ عنك. ولذلك في مقابل المحافظة عنوان التهاون، وهذه هي الراحة المذمومة التي وردت عن الغالية، قال أحب الراحة فافتروا علينا الكذب، بمعنى أنه أحب أن لا يعمل، والمراد من الراحة هناك هي ماذا؟ التهاون. ولذلك قال إذا نعم والتهاون أيضا كذلك الأمر يورث، يبدأ بعبادتك ويوصل إلى كرامة أنك تهين أولياء الله أو تهين كتاب الله والعياذ بالله. يعني حينما تتهاون كما تلوت فإن الذنوب كما ورد يمكن أن تصلكم، عندنا نحن في الروايات كما سيأتي أنه يمكن أن تخرجكم من ولاية علي ومن نبوة محمد ومن توحيد الله سبحانه وتعالى. ما يقول الواحد إنه مغفور وما مسؤول، هذا حمق، هذا هبل. إذ تلقونهم بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا، مش هين هذا الأمر، التعدي على أولياء الله ليس بهين. لذلك قال ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. كيف يهن الله؟ الله حمش بمكان سب ولي الله وسب الله والعياذ بالله. الاستخفاف بمقام الإمامة هو أنه أهان الله، حج عليه مقام خليفته، وحج عليه مفروض الطاعة، وحج عليه عيبة علمه، وحج عليه مصب إرادته. إنكار الفضائل هو الاستخفاف. لذلك جاء رجل إلى الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول كيف أنت تدعي العلم الإلهي، ومعلوم أنه من يملك العلم الإلهي يملك القدرة الإلهية، لأن الله جعله سببا في قصة كما أوردت من أصف بن برخية، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك. قال يا هذا أيقدر الله أن يجعل علمه في بعوضة؟ قال نعم، لأنه إذا ألم قدر أثبت العجز للحق المتعال. قال أعلم أننا أعز من الله من البعوضة. لك لو أن وصلوا أعلمك، لك لو أن كانوا حلماء. لذلك قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. في ناس بهينه الله سبحانه وتعالى بيرجع شو؟ برد الإهانة لإلهم. برد ماذا؟ الذي يهين الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وعده بعذاب مهين. كيف بتهين الله؟ بتتعدى الحدود، تقول لا أريد هذا ولا أريد هذا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. تستكبرون عن قول الإمام وتفتون من عندكم وتنسبون إلى الله غير الحق، لكم عذاب الهون. إذن كانوا يهينون أئمتنا بأنهم لا يسمعوا لهم، فردهم الله سبحانه وتعالى إلى عذاب ماذا؟ الهون، إلى عذاب الهون. وفي تفسير الإمام العسكري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله احذروا الانهماك في المعاصي والتهاون. يلا هذه ما بيأثر، فإن المعاصي والعياذ بالله يستولي، نعم يستولي بها الخذلان على صاحبها حتى توقعه في رد ولاية وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورفع نبوة نبي الله، ولا يزال أيضا بذلك حتى توقعه في دفع توحيد الله والإلحاد في دين الله. تهاون تهاون، معصية ولا معصية، اليوم ظلمت واحد بعدين بعدش التفت أنه الظلم حرام، والعياذ بالله شربت الخمر بعدش التفت بعدين أنه حرام، سير إذا بدي فكر أني أترك الخمر كأنه لي المنة على الله. ولذلك قال علي بن محمد عليه السلام إن من أعظام جلال الله إثار قرابة أبوي دينك محمد وعلي على قرابة أبوي نسبك، وإن من التهاون بجلال الله إثار قرابة أبوي نسبك على قرابات أبوي دينك محمد وعلي. وقت اللي بتقدم بيك عن حضرة رسول الله وحضرة أمير المؤمنين وعشيرتك عن حضرة رسول الله وحضرة أمير المؤمنين يسميه هذا تهاونا، يسميه هذا تهاونا. فإياكم والتهاون، بمعنى أن تلتفتوا لطاعة خير طاعة إمام زمانك. لذلك قال أبو عبد الله إياكم والتهاون بأمر الله عز وجل، فإنه من تهاون بأمر الله أهانه الله يوم القيامة، وأمتنا والطاعة لهم والمرابطة على طاعتهم وتقديمهم حتى عن الآباء الذي له ولاية عليه. التهاون، عدم تلاوة أحاديث آل محمد هو تهاون، الاكتفاء بفكرك الذي تصفصف فيه الكلام وتنسبه إلى الله تهاون، عدم إرجاع الأمر في كل صغيرة وكبيرة لآل محمد تهاون حتى لو كلفك ذلك. جاهد بعض الناس كتموا حديث الله وكتموا حديث أمتنا ليستأكلوا بذلك شيء من متاع الدنيا، يريدون أن يكونوا مراجع متسالم عليهم وغير ذلك. هؤلاء تهاون ولن يجدوا إلا عذاب الهاون. النبي ما أذن لك، إمامك سلام الله عليه أو نعم إمامك ما أذن لك أن تقدم سمى تقديم أبويك على محمد وعليه صلى الله وسلامه عليهم أجمعين. ماذا؟ تهاون. ولذلك قال بالكافي عن أبي جعفر لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا ربي ما حال المؤمن عندك؟ قال يا محمد من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وأنا أسرع شيء إلى نصرة أولياء. ما تستهينوا بأولياء الله وأولياء آل محمد لأن العذاب من أهان لي وليا، عدم السؤال منه، عدم الاستفادة منه إهانة، جعله كالناس في نظرك إهانة، استطالتك عليه إهانة. ومن كان هذا شأنه فليستعد، من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. ديروا بالكم العذاب بينزل إلى التهاون. ورد أن لو خالفت 3 أيام ما زرت خيك المؤمن فقد أهنته، 3 أيام. فكيف يا أولياء آل محمد؟ يا أخوان ديروا بالكم، إذا في طول بلدان بينك وبينه مش قادر تشوفه أقل ما يمكن ما تنسى الدعاء، ما تحجب نفسك والله أنا ما بدي بدعيله بس ما بروح لعنده حتى ما تتسمى. شو هالحكي هذا؟ هذه خرافات، هذه استهانات، هذا توهين له بين الناس. إذا أردتم أن تحافظوا على أنفسكم فأعزوا ولا تهاونوا، حافظوا ولا تهاونوا. نعم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي علي شيعتك هم الفائزون يوم القيامة، فمن أهان واحدا منهم فقد أهانك. بتروح لأمير المؤمنين، ومن أهانك فقد أهانني، ومن أهانني أدخله الله نار جهنم خالدا فيها وبئس المصير. ليش؟ لأنه قال ومن تبعني فإنه مني. طبيعي واحد شيعي ما أذاك وما لك حق عنده، بأي وجه شرعي بتروح بتهينه وبتسخفه بين الناس؟ بأي حق؟ بس لأنك بتخاف منه أنه يستعلي عليه؟ طب ما لا يستعلي، روح حاكمه. هو أمير المؤمنين، ما الإمام الحسن ما قتله وأصحاب أمير المؤمنين ما قتله عبد الرحمن لعنه الله بن ملجم؟ قالوا كيف أعاقب عليه قبل أن يقوم؟ بماذا؟ بمعصيته. لذلك قال أمير المؤمنين قال أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، لأنه لا ينظر إلى الذنب بل ينظر إلى ماذا؟ إلى الحق الذي عصاه. وقال النبي من أحسن صلاته حتى يراها الناس أساءها حين يخلو، فتلك استهانة استهان بها ربه. حتى الرياء استهان، لأنك عم تصدق رؤيتهم وعم تكذب رؤية الحق المتعال، وعم تشوفهم هن القادرين وعم تشوف الله العاجز. إلهي بحضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه اغفر لنا ذنوبنا، ونعوذ بك أن نكون ممن تهاون بأوليائك وبما أمرت. إنك ولي الأحسان، ارضي قلبه الشريف عنا، انصر ناصريه واخذ الخاذليه، ودمدم على من نصب له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.